شيخنا السؤال هو: هل ثبت حديث الأذان في الولد اسمه أنه ضعيف؟
اي نعم.
فهل يعمل به؟
اه.
فما تنصحون يعني قول كلمة حوله، يعني الإخوة الذين لعلهم لا يعرفون أنك ضعفتهم؟
نصيحتي هذا بيان للناس. كنا نقول من قبل بشرعية الأذان في أذن المولود، مع العلم بأن الحديث الذي ينص على سنية الأذان في أذن المولود مروي في سنن الترمذي بإسناد ضعيف، لكننا نحن على طريق تقوية الأحاديث الضعيفة بالشواهد كنا وجدنا لهذا الحديث شاهدا في كتاب ابن قيم الجوزي المعروف بتحفة الودود في أحكام المولود. كان يومئذ عزاه لكتاب شعب الإيمان للبيهقي، ومع أنه صرح بأن إسناده ضعيف فقد اعتبرت تصريحه هذا بأن السند ليس شديد الضعف، وبناء على ذلك اعتبرته شاهدا لحديث الترمذي وهو من رواية أبي رافع. ولم يكن يومئذ كتاب شعب الإيمان بين أيدينا لا مخطوطا ولا مطبوعا، لأنكم كما يعلم كثير منكم مع وجودي في المكتبة الظاهرية وفيها الألوف المؤلفة من المخطوطات الحديثية، فلم يكن هذا الكتاب شعب الإيمان للحافظ البيهقي موجودا في هذه المكتبة، بل وفي أكثر مكاتب العالم. أما اليوم فقد تيسر طبع هذا الكتاب شعب الإيمان، وانضم إلى المكاتب الإسلامية كتاب نفيس جدا فيه كثير من الأحاديث التي لا توجد في الكتب الستة بل وفي غيرها أيضا، منها الحديث الذي كنت اعتمدت على ابن قيم الجوزية في اعتباره شاهدا لحديث أبي رافع في سنن الترمذي. وإذا بهذا الحديث رواه الإمام البيهقي في كتابه الشعب بسند فيه راويان متهمان بالكذب، وحينئذ تبين لي أن ابن القيم رحمه الله كان متساهلا في تعبيره عن إسناد الحديث بأنه ضعيف فقط، وكان الصواب أن يقول بأنه ضعيف جدا، لأنه في هذه الحالة لا يجوز لمن يشتغل بعلم الحديث أن يعتبر الشديد الضعف شاهدا لما كان ليس شديد الضعف. وحينئذ لم يسعني إلا التراجع عن تقوية حديث أبي رافع في سنن الترمذي بحديث شعب الإيمان لشدة ضعفه، فبقي حديث أبي رافع على ضعفه، ونحن على ما هدانا الله عز وجل إليه من عدم جواز العمل بالحديث الضعيف رجعنا إلى القول ما دام أن حديث أبي رافع أصله ضعيف السند والشاهد له أشد ضعفا منه، إذا بقي الضعف على ضعفه رجعنا عن القول السابق في سنية أو شرعية الأذان في أذن المولود. هذا هو جواب السؤال.
أحتاج لتفصيل، لأنه الآن تكون هناك حالات فردية وليس كل الناس أهل الاجتهاد الذين يقعون تحت الحكم اليهودي وما شابه ذلك في الدول الكافرة الأخرى الملحدة. فلو عممنا هذه القضية ننتظر حتى تكون الناس من أهل الاجتهاد.
ما هي القضية بارك الله فيك؟
قضية أنه لابد من شرطين.
فنقول يعني يكفي شرط واحد؟
لا عفوا، يعني إذن هل أنا أشترط في الأمة أن تكون كلها علماء؟
لا.
إذن كيف أنا أستطيع أن أعمل؟
الذين يقودون الأمة.
إذن هذا هو السؤال حول هذه القضية.
طبعا.
طيب،
ولمن يفهم أنه راعي البقر والغنم والكناس والزبال أنه يعطى له هذا الحكم حكم الاجتهاد؟
شيخنا إذا أفتي من عالم،
هذا مفهوم بداهة أنه ليس الكلام في الملايين المملينة، وإنما الكلام في الرؤوس التي تسوق هذه الملايين.
شيخنا حفظك الله، نفس الحالة هذه.
عفوا، ننتهي من واضح إن شاء الله.
نعم. أنا أحببت أنه حتى
جزاك الله خير، تفضل.
نفس الحالة هذه، إذا كان أفتي من عالم ولم يكن مجتهدا لكن أفتي من عالم،
فوجروا على من أفتاه. أيه.
شيخنا جزاك الله خير، نبلغك أولا سلام الشباب في الكويت عندنا.
عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدينا أسئلة قد تكون كثيرة ولكن على حسب ما تصبر علينا، جزاك الله خير. السؤال الأول يقول هل يجوز دخول العسكرية إذا لم يكن فيها
دخول إيش؟
العسكرية إذا لم يكن فيها حلق لحية، وسبقا أفتيتم بعدم الجواز بوجود حلق اللحية، والآن تغير الوضع عندنا فلا يوجد فيها حلق للحية.
لكن لا يوجد ما يقابل حلق اللحية؟
كيف يعني؟
لا يوجد يعني مخالفات في الشريعة أخرى؟ قل بلى.
لا لا أخذ.
لا تقول؟
لا أخذ.
ايش يكون؟
موجود المخالفات.
قضية حلق اللحية هو مثال، ليس مقصودة من ذات. فهناك تحية العلم، وهناك إضاعة الصلاة عن أوقاتها فضلا عن إضاعة الصلاة مع الجماعة وأشياء كثيرة، لأن
لا توجد هذا
الحكم ليس إسلاميا.
كيف يا شيخ؟
يا شيخ من فهمك أدينك. أنا أسألك هل المخالفات الموجودة في النظم العسكري اليوم في البلاد العربية الإسلامية زعموا هي فقط في حلق اللحية؟ قلت لا، هناك أشياء كثيرة. فإذا نقول لك حلق اللحية مثال ليس مقصودا من ذات، ولذلك فما ينبغي أنت أن تورد هذا السؤال لأنه عبارة عن تكرار.
هناك يا شيخنا أيضا في باقي الوظائف هناك أيضا بها معاصي، هل نقول بعموم الوظائف لا يجوز الدخول فيها؟
إحنا في محاباة، يعني في عندنا عداء ضد الجنود وموالاة للموظفين، الحكم واحد أخي،
يعني لا يجوز الدخول.
الإسلام كله قضية عامة تطبق على كل مسلم، إن كان موظف إن كان طبيب إن كان يعني حر تاجر إن كان جندي إن كان ملك إن كان وزير، كلهم يجب أن يخضعوا لأحكام الإسلام. فأقولك أنا بشوف الآن أنت ولا تؤاخذني تضيع علينا الوقت، لأنه السؤال واحد لكن كما قيل تعددت الأسباب والموت واحد. ننتم نسأل مكانك راوح، كل مخالف للشريعة لا يجوز للمسلم أن يتوظف في مثل هذه المخالفة، طبعا ذلك مقيد في حدود الاستطاعة، لأنه نحن تلون الآن في بعض البلاد أن المسلم مجبور أن يخدم ما يسمونه بالجندية الإجبارية وبيحلقوا له لحيته. هذا طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما كما يفعل البعض شو بيسموه الجندي يتطوع في الجيش
نظامي
لا، الأفسد أن يقال يتطوع، لأن التطوع معناه التقرب إلى الله بما ليس فرضا. نعم.
الاستدلال في عدم الجواز،
سامحك الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كويس أي أي؟
أكيد كويس. بس ممكن البعض يستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا تكن شرطيا ولا عريفا ولا جابيا، ونسأل بعض المشايخ فيجيبون أنه لم يأتي وقت هذا الحديث، ما صحة هذا الكلام؟
طيب، جاء وقت الآية، وقت الآية جاء.
أي آية؟
الله أكبر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم.
جاء وقتها؟
أي نعم.
لا، الظاهر ما جاء وقتها. الذين يفرقون بين الله ورسوله، بين كتاب الله وسنة نبيه، هذا هو شأنهم، يعطلون تنفيذ النصوص لأنها أحاديث. وما بالنا بالآية؟ الآية قاعدة، والرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله فر عليه أحكام شرعية كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها لعن الله في الخمرة عشرة، لعن بائع العنب لمن يعصره خمرا. جاء وقت هذا الحديث ولا ما جاء وقته؟ لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. جاء وقت هذا الحديث؟
نعم.
طيب، ما الفرق بين هذا الحديث وذاك الحديث؟ هذا جاء وقته وذاك من جاء وقته، على كيفنا. صار الدين هوى والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يوجد في الإسلام جاء وقته وما جاء وقته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لكن يوجد في الإسلام لا يكلف الله نفسا لا وسعها، كالمثال الذي ضربته آنفا، جندي مجبور بيحلقوله لحيته رغم أنفه، هذا غير مسؤول، لكن جندي خلص الجندية الإجبارية فطابت له هذه الخدمة المزعومة، خاصة لما ترقت وظيفته وصار له راتب، يقول: أنا أريد أن أتطوع في الجندي. التطوع كان في زمن أول، حينما كان الجهاد في سبيل الله عز وجل، ليس في سبيل الراتب والمعاش. فإذا كل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هي شرع كآيات الله في القرآن، ولا يجوز تأجيل شيء منها إلا في حدود اتقوا الله ما استطعتم. أما الله جاء زمان وجاء وقته، هذا أنا أعتقد من جملة مصائب بعض الدعاة اليوم الذين يريدون أن يكيفوا الإسلام ويتماشى مع ضعف المسلمين وإهمال لتطبيق الدين، ويريدون أن يجعلوا الإسلام عمليا يتماشى مع أهواء الناس. ولذلك تسمع فتاوى كثيرة وكثيرة جدا في إباحة التعامل بأنواع من الربا، والله المستعان. غيره، تفضل.
الحمد لله، صلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد مررت بعد صلاة المغرب من هذا اليوم بإمام مسجد ومعه قوم على مائدة قياما يأكلون.
الله.
فقلت: يا شيخ، أنت أنت ألا تتق الله عز وجل وتجلسون؟ قال بهذا اللفظ، يعني أحكي ما لفظ، قال: أبدا أبدا، رسول الله أكل قائما وشرب قائما أكثر مما أكل جالسا وشرب جالسا. قلت: اتق الله. فأنكروا علي، قالوا: هذا الشيخ أكثر من 50 سنة إمام، أنت جاي الآن تعلمه؟
الله أكبر.
قلت: يا أخي الكريم. قال: أنا فاهم أنت من وين راح تروح وين تجيب لي، لما شاف اللحيه، وطبعا هو خيار
الحمد لله خيار المسلمين،
فقال: انا فاهم منين تجيب لي هذه الاحاديث، مو كل الاحاديث. قلت: انا فاهم، نحتكم أنا وأنت إلى الأحاديث المحققة. أما هذه الكتب التي يأخذها الصبية وكائنا من كان، هذه لا نحتكم إليها. ما صح عن رسول الله هو الحكم بيننا. فأبوا علي وقالوا كل يا شيخ وهذا كله جائز. قلت لا ائتوني بالدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال على مسؤوليتي بهذا النص.
ما شاء الله،
على مسؤوليتي رسول الله أكل قائما أكثر مما فعل جالس.
ما قال لك على رقبتي؟
فاحترت.
هذا خلط أمرا واردا بأمر غير وارد إطلاقا. لا شك أنه ورد في صحاح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، ولا يستطيع مسلم أن ينكر ثبوت شربه صلى الله عليه وسلم قائما، كما أنه لا يستطيع أن ينكر ثبوت تزوجه عليه الصلاة والسلام بأكثر من 4 من النساء. هذا ثابت وهذا ثابت. ولذلك فما ننكر عليه ابتداء ما نسبه إلى الرسول عليه السلام من أنه شرب قائما، نقول نعم. أما قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل قائما فهذا كذب وبهت وافتراء. أبدا أبدا لا يوجد شيء في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل قائما. ولذلك فأنا كنت أود منك لو حضرك أن توجه إليه سؤالا بكل هدوء، من فضلك في أي كتاب من كتب السنة جاء النص بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل قائما، أما أنه شرب قائما فنحن نعرف ذلك وأنه ثبت في صحيح البخاري. لكن أنت بتقول أكل قائما وشرب قائما، فها أنت تجمع بين الأمرين نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرحمك الله. فثبوت شربه قائما هذا صحيح، لكن من أين لك أنه أكل قائما؟ كنت أود أن توجه إلي هذا السؤال، وإذ قد فاتك فبإمكانك.
لم يفتني.
ما انتهى كلامي. فبإمكانك أن تتدارك الأمر إذا لقيته وتذكره بكلامه، وأخشى ما أخشاه أن ينفي، ولذلك كان لازم نضرب الحديد ويحاميه.
وقد فعلت.
إيش فعلت؟
قلت له أين دليله؟ قال في كتاب في مسند عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
إيش هو لي في مسند عبد الرزاق؟
أنه أكل قائما وشرب قائما.
حسنا. في أي يعني أنت تراه؟
نعم.
تراه؟
نعم.
طيب إذن خلي يعجيك النص، لأنه نحن عنا تجارب. يقول لنا رواه البخاري في حديث لا أصل له إطلاقا، يقول لك رواه البخاري، وأنا يعني مع الأسف جرت بيني وبين بعض المشايخ هناك في دمشق قصص عجيبة جدا. لعله من ما يفيد الحاضرين القصة التالية. كنت وأنا أعمل في محل والدي في تصليح الساعات، وأنا لا أزال شابا بعد لحيتي ما نبتت كما ينبغي زغبرة. لما جاءني ذات يوم ضابط تركي قديم أحفظ اسمه، اسمه نجم الدين، وعلى اصطلاح الأتراك نجم الدين بيك. فقدم إلي ساعة يقول افحصها، هذه يعني لا تنتظم في سيرها. فأخذت افحصها، فأخذ يثني علي وعلى والدي. قلت يا أخي أنا ما رأيتك عملتنا من قبل، ولذلك فما يحسن أن تثني قبل أن تجرب. قال لا، المسلم يعني ينظر بنور الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قلت له وأنا شبيب، هذا حديث ضعيف، نظر إلي نظرة عجيبة، هو كبير يعني نحو 60 من عمر، وبدالي فيما بعد أنه طالب علم. قال كيف هذا حديث ضعيف، نحن قرأنا في الرسالة الخشيرية. قلت في نفسي أنا بخن بخن، لكن صرحت قلت له يا أخي رسالة خشيرية رسالة في التصوف وآداب التصوف وآداب السلوك إلى آخره، وإن كانوا يختلف عن كتب الأخرى أنه يسوق الأحاديث بأسانيدها فعلا. فمن تعجبه من مناقشتي إياه قال لي أنت على من قرأت؟ قلت أنا ما قرأت على أحد. لا لا بد أنك قرأت على الشيخ بدر الدين. قلت لا. قال إذن على الشيخ علي الدقر. قلت لا. قال إذن. قلت هذه دراسة خاصة. نهاية المطاف وما نطيل بالقصة، قال أنا سآتيك بسند الحديث. قلت له لا بس، اتفقنا على تصليح الساعة وتركها عندي. ما صبر ليجي وقت أخذ الساعة بعد أسبوع. بعد يومين ثلاثة وأنا جالس في الدكان، وكانت دكاننا مضرب شمس إلى الجنوب أو إلى الغرب، وأنا منزل الحديد في طاقة صغيرة ما بشوف إلا أنا عم أشتغل، وقعت ورقة في حضني، فتحتها طلعت ما في أحد، وإذا هو جايب الحديث ما وقف، رمى الورقة وانطلق. قرأت الحديث وفهمت والجواب حاضر، قلت في نفسي ليته أثبت وجوده. جاء فيما بعد كان يأخذ الساعة، قال لي كيف رأيت الحديث؟ خططت رأسا في ذهني خطة لإقناعه. قلت رأيت المؤلف يحكم بأن الحديث ضعيف، هو فعلا ما في شيء من هذا لكن على الطريقة الحديثية. قال كيف هذا لا يوجد؟ قلت له بلى. قال يا أخي أنا نقلت الحديث من الرسالة بخطي. قلت له كتبت له بالقلم، بيقول المؤلف حدثني فلان عن فلان عن عطية العوفي عن أبي سعيد خدري قال قال رسول الله، كتبت له بالقلم عطية شخطين أي يساوي ضعيف عند علماء الحديث. شاهد راحت أيام وأيام أظن سنة أو أكثر، وإذا بالرجل نجم الدين بيك يأتيني يوم جمعة وأنا جالس وراء الطاولة في دكاني، ومعه شيخ من كبار مشايخ دمشق، هذي كان يحدث تحت القبة، وهذي بيحدث تحت القبة في مسجد بني أمية هذا إمام يعني في الحديث، اسمه الشيخ محمد دير عطاني الله يرحمه. دخلوا السلام عليكم، وعليكم السلام، لسه ما جلسوا إلا رأسا بيوجه السؤال للشيخ بيقول له صحيح يا شيخ أو يا فضيل الشيخ حديث اتقوا فراس المؤمن فإنه ينظر بنور الله حديث ضعيف؟ قالوا لا، حديث صحيح رواه فلان وفلان وفلان، العزو صحيح رواه أبو داود والترمذي، العزو صحيح. لكن أنا انتبهت أنه هذا رجل حافظ وليس برجل ناقد، ولذلك بدأت مع النقاش التالي. قلت له يا أستاذ لكن هؤلاء رواه من طريق عطية العوفي، قصة القديمة بينه وبين نجم الدين بيه، وعطية العوفي ضعيف عند علماء الحديث، فما يفيد تخريج هؤلاء لهذا الحديث من طريق عطية ضعيف. فأجابني بجواب تأكدت أنه حافظ وليس بناقد، فقال لو كان ضعيفا ما احتج به الفقهاء. هذا مو كلام محدث، هذا كلام من المتفقهة وليس بكلام فقيه. أيضا بدي أضع خطة لإقناعه بأنه هذا الجواب مو جواب عالم. رأسا حط الفكر على حديث، خططت أنا أنه حأسأله عن حديث ما له أصل وراح يجاوبني بالجواب الصحيح أنه ما له أصل، هقول له لكن احتج فيه فلان العالم الفقيه، حيسقط في يده. لكن خرب علي كما يقولون في الشام، خرب علي السب كلها. المخطط تبعي انهار بسبب جهله وكلامه بدون علم. قلت له ما رأي الشيخ في حديث الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ هذا طبعا سمعته هذا الحديث وقرأته يمكن معلقا في بعض المساجد. مين روى هذا الحديث؟ هون الشاهد، قال رواه الإمام أحمد. كذاب، ما أحد رواه إطلاقا. طبعا أنا ما بغير له كذاب، طولت النفس معه. قلت له أنت قرأته وين رواه؟ قال في المسند. قلت له أنت قرأته في المسند كمان؟ لو قال لي نعم كمان بسجل عليه نقطة سوداء، لأن مسند 6 مجلدات فيه نحو 40,000 حديث وما هو من الحشو الكبي كما يقولون. لكن هو هنا أنقذ حاله، قال لا، لكن رمى حاله. قلت له إذا شو عرفك أنه رواه الإمام أحمد؟ قال ذكروا الحافظ المنذري في الترغيب. ويا الله، الترغيب جانبي يومئذ يوم جمعة وأنا بحط الكتاب بقرأ فيه، إن جاءني زبون من أهل القرى بكون يعني معه، وإلا فأنا أقرأ. رأسا قلت له اتفضل، هاي الترغيب والترهيب. مسكين على الباغي تدور الدوائر. شو قال؟ كلام جاهل. قال وين دي طالوا هلا الحديث مثل هذا؟ ما بيعرف مدرس في المسجد الأكبر في الشام كلها ما بيعرف يطالع حديث علاقته بكتاب الصلاة، علاقته بالمساجد وآداب المساجد وإلى آخره. لما شفته قلت له يا أستاذ هذا الحديث يقول الحافظ ابن الحافظ زين الدين العراقي في كتابه الذي كان اسماه المغني في حمل الأسفار، عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، يقول هذا حديث لا أصل له. كيف أنت بتقول رواه الإمام أحمد؟ قال لا لا له أصل. قلت له نجي الدين بيك، قلت له أرجو أنه بس يرجع الشيخ لبيته أنه تذكروا إطلاقنا الحديث من كتاب الترغيب والترهيب. وهذا وش نضيف، كثير من هذه الحوادث تكررت إلى عجل البخاري. حادثة أخرى وقعت بيني وبين الشيخ العبجي مفتي الشافعي في حلب، حديث اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. قال هذا حديث؟ قلت له هذا ما له أصل. قال موجود في الجامع الصغير. قلت له أبدا ما له أصل، لا في الجامع الصغير ولا في الجامع الكبير. كان موجود أحد الشباب المتخرجين من الأزهر، وكنت أنا يومئذ أتردد على المكتبة اللي فيها مخطوطات اسمها مكتبة الأوقاف الإسلامية. جاءني تاني يوم هذا الشاب، قال لي الحديث هذا كيف الشيخ بيقول موجود في الجامع الصغير؟ قلت له تفضل، هاي جامع صغير. قال طريقة إخراجه؟ قلت له سهل، مرتب على حروف المعجم ألف وخاء ما في. قال سبحان الله، كيف المشايخ هذول بيحكوا هيك؟ قلت له هذا شيء كثير وكثير جدا، ولذلك أنا أرجو أن تلاحق هذا الإنسان، وكما يقال إلحى الكذاب لورى الباء.
سأفعل. نفعل
إن شاء الله. أما حديث شرب الرسول قائما فهذا كما قلنا هذا ثابت، ولكن لا يستطيع أحد أن يقول إن الشرب من قيام سنة، أي يتقرب بشرب قائما إلى الله عز وجل، وإنما أكثر ما يمكن أن يقوله قائل إنه أمر جائز، ومع ذلك فإنه مخطئ. كيف؟ الجواب من ثلاثة وجوه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قائما إما أن يكون شربه قبل نهيه، فقد جاء في أكثر من حديث النهي عن الشرب قائما، فإذا في سبيل التوفيق بين ما صح من فعله عليه السلام من شربه قائما وبين نهي عن الشرب قائما، لا بد في سبيل التوفيق من جواب. أول جواب أن فعله كان قبل نهيه. الجواب الثاني أن فعله كان لعذر، وهذا جائز أن يشرب الإنسان قائما لعذر، أنا شخصيا أفعل هذا أحيانا. العذر الثالث والأخير أنه من الممكن أن يكون من خصوصياته. لماذا يلجأ العلماء لتطريق مثل هذه الاحتمالات الثلاثة؟ قالوا في سبيل المحافظة على قوله عليه السلام الذي هو باتفاق العلماء يكون شريعة عامة، أما الفاعل فيعتوره ويحيط به احتمال من الاحتمالات الثلاثة. والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، وبخاصة إذا كان معارضا لقوله عليه السلام الذي هو شريعة عامة. بعض العلماء كالإمام النووي رحمه الله يوفق فيقول النهي محمول على الكراهة والفعل محمول على الجواز، أي معنى هذا الكلام جوازا مرجوحا لأنه يكون مكروها. لكني أقول كان يمكن أن يكون هذا التوفيق من الإمام النووي مقبولا لولا أمرين اثنين في موضوع نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. الأول أن تأويل الإمام النووي يمشي مع نهيه عليه السلام عن الشرب قائما، وهذا في صحيح مسلم. ذلك لأن النهي تارة يأتي بمعنى للتحريم وتارة بمعنى للتنزيه، يحتمل النهي هذا. ولكن لما جاءت هذه الرواية أيضا في صحيح مسلم بلفظ زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، لم يسعنا أن نقبل تأويل النووي، لأنه زجر لا يمكن زجر للتحريم وزجر إيش للكراهة، هذا الأسلوب غير وارد في لفظة زجر. أما في لفظة نهى ممكن، نهي للتحريم نهي للتنزيه. هذا المانع الأول الذي يمنعنا من أن نتقبل تأويل الإمام النووي. والأمر الآخر وهو أهم جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شرب قائما فقال له: يا فلان، أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. ما أظن أحدا يمكن أن يتأول أن شرب الشيطان أو تعاطي سبب شرعي يسمح المسلم لنفسه أن يشاركه الشيطان في طعامه وشرابه، يقال هذا جائز لكنه مكروه كراهة تنزيهية. ما أحد يمكن أن يقول هذا الكلام. فإذا أنعمنا النظر في قوله عليه السلام لذاك الشارب لقد شرب معك من هو شر من الهرء الشيطان، إذن هذا دليل واضح أن الشرب من قيام حرام لأنه يشاركه في شربه الشيطان. ثم تمام الحديث يؤكد هذا، وهو قال له عليه السلام قئ. هل يقال هذا بالنسبة لمن أتى أمرا جائزا؟ هذا غير معقول ولا مثيل له أبدا في الإسلام. من أجل ذلك نحن نقول صدق من قال شرب عليه السلام قائما رواية، وأخطأ دراية إذا قال يجوز الشرب قائما بدون عذر.
أقول يا شيخ أحسن الله إليك، أنقل لك السلام الأخوة من السعودية وخاصة من حائل، وسؤالي ما هي الطرق المثلى لتوجيه الشباب في مثل هذا الوقت الذي كثر فيه الاختلاف؟
الطريق الوحيد يا أخي والأمر لا يتحمل إطالة ربط المسلمين بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ربط المسلمين فيما يجب عليهم وجوبا عينيا وليس فيما يجب عليهم وجوبا كفائيا، ربط المسلمين في تصحيح عقائدهم وتصحيح عباداتهم وتصحيح سلوكهم وفق الكتاب والسنة. هذا جواب عام. ثم المنكرات والمخالفات التي تقع بين المسلمين اليوم كبارا وصغارا، حكاما ومحكومين، كثيرة وكثيرة جدا. القسم منها معلوم لدى جماهير المسلمين حتى عامتهم، مثلا السرقة والزنا والخمر والربا وإلى آخره، هذه أشياء ما يجهلها مسلم يقيم في بلاد الإسلام. لكن هناك جزئيات تتعلق بمثل هذه الأمور تخفى على كثير من خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم، فيجب أن ينبهوا حتى يكونوا على بينة من أمرهم. الربا محرم لا شك ولا ريب فيه عند جميع الناس، لكن يا ترى هل من الربا ما يسمى ببيع العينة؟ هل من الربا ما يسمى ببيع التقسيط ونحو ذلك من البيوع التي فاشية الآن، ومما يسمى في لغة البنوك التي تسمي نفسها بأنها بنوك إسلامية المرابحة مثلا؟ هل هذه معاملة ربوية ولا هي معاملة إسلامية إلى آخره؟ هذه الأمور التي يقع فيها جماهير المسلمين خاصة التجار منهم ونحو ذلك من تزيي المسلمين بزي الكفار وابتلاء جماهيرهم بحلق اللحى وإلى آخره، والأمر ماشي حتى شمل كثيرا من العلماء في بعض البلاد الإسلامية. نعم، الخلاصة مجال الكلام فيه هذا الموضوع واسع جدا، ونختمه بما يقول بعض العلماء عندنا في الشام: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، ف فقدم الأهم منه فالأهم. فالدعاة الإسلاميين يجب أن يقدموا للمجتمع الإسلامي الأهم فالأهم. ليس من المهم أن نشغل بال جماهير المسلمين بما يتعلق بالأمور السياسية مثلا، وأن نقول أن الإسلام يأمر بالاشتغال بالسياسي، نحن نقول هو كذلك، ولكن هذا من شؤون خاصة الخاصة من المسلمين، وليس لمثل هذا العمل علاقة بالمجتمع الإسلامي. وهذا متى؟ حينما يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا إسلاميا لا ينقصه إلا الاشتغال بهذه السياسة. فكيف هو المجتمع الإسلامي اليوم إذا أخذناه ككل هو غارق في الشركيات والوثنيات والبدعيات والخرافات وإلى آخره. بمناسبة سؤال الأخ عن أولئك الذين قاموا بما قاموا به هناك في الجزائر مما لزم منه الفتنة التي لا نزال نشكو يعني آثارها السيئة، جاءني خطاب من أحد طلاب العلم هناك يشكو أنه لا يجد في الجزائر كلها عالما يسأله عن مشكلة تقع له، لا يجد. العالم الجزائري بعد 25 مليون مسلم، ثم يصف لي المجتمع هناك. نحن نعرف عندنا في الشام في ضلالة نجد أثرا منها في هذه البلاد أيضا، يمكن كلكم يرى نعل معلق في مؤخرة السيارة، هذا مشان إيش؟ مشان العين زعمه. عندنا في الشام يضعون نعل الفرس، وكل ما كانت مصدية ومهترية كل ما كان إيش أدفع للعين، ويضعونها في صدر المكان. وكما يقال إن أنسى فلن أنسى، دخلت مرة صيدلية قديش بتكون الصيدلية مزوقة ومنعمة وما فيها دباني، وإذا بصدر المكان نعل فرس. شو هذا؟ قال هذا مشان دفع العين. لما قرأت خطاب هذا الجزائري ما شاء الله عليه نسيت النعل الفرس، وإذا هناك في الجزائر قال يضعون كوشيك السيارات الضخمة اللي مفزورة ومفجورة يضعونها على الجدر مشان إيش؟ قال حتى ما تنصاب البناية بالعين.
ويضعون أيضا القدر الأسود.
هاي جديدة. فالعالم الإسلامي خاصة في مصر خرافات شركيات وثنيات. هذا المجتمع يا جماعة يحتاج إلى توعية في أمور جوهرية، في أمور أساسية. أما الأمور الثانوية التي هي من الفروض الكفائية والمتعلقة بخاصة خاصة الأمة فلا يجوز إشغال الأمة بها أبدا. على كل حال يكاد الوقت ينتهي أو انتهى، فإذا حدا عنده سؤال ضروري يتفضل. تفضل.
تحمل شيخنا لما سبق حول الشرب قال نعم. سمعت بعض طلاب العلم يجمع بين شرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما وبين النهي، يقول بأن ورد في الحديث بأن الشيطان يشارك الناس في شربهم قياما، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فليس هناك محظور لو شرب قائما لأن شيطانه مسلم.
ممكن أن يقال هذا، لكن المشكلة أنه في كثير من الصحابة شربوا قياما، ولذلك فما يتم الجواب إلا بما سبق بيانه. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام. الشباب يبلغونك بالسلام يا شيخ عندنا في الكويت، يقول لك انهم يحبونك في الله.
احبكم الله الذي احببتموني له.
هل يجوز تقسيم الدعوة الى لجان اقتصادية اعلامية علاقات عامة ويأمرون امير على كل منطقة وهو المسؤول عن الجماعة؟
هذا اعتقد انه تنظيم لابد للدولة منها، لابد للدولة منه إذا كان يجمعهم جميعا دائرة الإسلام، أما إذا كان كل جماعة تعمل لنفسها دون أن تتعاون مع الأخريات تعاونا كاملا فكريا وتطبيقيا فلا يجوز هذا التنظيم.
ليس الحق للجنة أن تتدخل في أمور لجنة أخرى إلا
لا أنا ما أعني بالتدخل، أعني تعاون الجميع،
حتى التعاون
يعني الذين يعملون في الاقتصاد.
أين
الذين يعملون في الاقتصاد هل يتعاونون مع الذين يعملون بالفقه؟
لا يتعاونون.
هذا الذي قلت لك أنفا، لا يجوز هذا، لابد أن يتعاونوا جميعا.
هل يجوز تأمير أمير على كل منطقة وهو المسؤول عن الجماعة؟
يا أخي نفس الجواب بارك الله فيك، التنظيم هذا واجب إذا كان كل جماعة لا تعمل مستقل عن الأخرى وإنما يتعاونون كما قلنا في الآية السابقة وتعاونوا على البر والتقوى. هذه يمكن أن نعتبرها دويلة صغيرة، دويلة صغيرة. الدولة الكبيرة في وزارة اقتصاد صح؟ في وزارة خارجية، في وزارة داخلية إلى آخره، وزارة معارف، كل وزارة هذه يجب أن تتعاون مع كل الوزارات الأخرى وضمن دائرة الإسلام. فيجب أن يكون هناك مثلا مجلس مركب أو منشأ من علماء في الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة، فأي وزارة من هذه الوزارات لا تنطرح في عملها مستقلة عن الأخرى بصورة عامة وعن وزارة المعارف الشرعية بصورة خاصة، كلهم يجب أن يعملوا ضمن هذه الدائرة. أما الاستقلال هذا يفعل ما يروق له لأنه هذا اختصاصه، وذاك يفعل ما يروق له لأنه اختصاصه، دون تلاقي ودون تبادل وجوه النظر هل هذا يختلف مع هذا أو لا يختلف. مثلا فيما يتعلق بالاقتصاد، أليس هذا النظام يتعلق بالاستيراد مثلا بضائع وأشياء؟ الجواب نعم. طيب شرعا هل يجوز استيراد أي شيء يبدو لهذه الوزارة؟ الجواب لا، لابد من أن يكون هناك رأي متبنى من قبل مين؟ وزارة لنقل وزارة المعارف الشرعية مثلا. إذا الجواب أخي يجوز أو لا يجوز، إذا كل جماعة يعملون لوحدهم لا يجوز، إذا كل جماعة تتعاون مع الأخرى فيجوز. وتأمير أمير إذا كان كرئيس مثلا دائرة معينة ما في مانع منه، أما إذا كنت تعني بالإمارة أن يقترن معها بيعة شرعية بحيث يترتب أن النقول عنها يعتبر نقول عن البيعة الكبرى الإسلامية التي تعطى فقط للخليفة المسلم، فمثل هذه الإمارة لا وجود لها في الإسلام إلا الإمارة الكبرى.
زين، عندنا جماعة يا شيخ في الكويت تكفر الحكام وتثير الفتن فيما بينهم.
هذا خطأ أيضا، هذا خطأ والله المستعان، هذا يأتي من الجهل بالإسلام والتسرع في والاستعجال في فهم الإسلام أولا، وهذا سيكون فهما خطأ، ثم الاستعجال في تطبيق الأحكام الإسلامية قبل التمكن من تطبيقها. ما هي فائدة تكفير الحكام اليوم؟
ما في فائدة.
نحن قلنا في مناسبات كثيرة جدا لا يجوز تكفير مسلم إلا بعد القطع بأنه ينكر ما ثبت من الدين بالضرورة، وثانيا بعد أن يبلغ الحكم الشرعي، وثالثا وأخيرا نكفره إذا كنا نتمكن من أن نحل محله، أما إذا كنا لا نستطيع أن نحل محله بمعنى لا نستطيع أن نقاتله فلماذا الدندنة حول هؤلاء الحكام إنهم كفار وإنهم يجب الخروج عليهم ولا يمكننا الخروج عليهم؟ ما نستطيع أن نخرج على اليهود الذين احتلوا بلادنا حتى نخرج على حكامنا الذين يحكمون بلادنا. فهذا خطأ في النقل وخطأ أيضا في العقل كلاهما وأحلاهما مر.
زين يا شيخ، في بالنسبة لبيع الراتب عندنا في الكويت، الإنسان إذا خدم خدمة معينة مثلا 25 سنة يبيع جزء من راتبه مثلا ربع الراتب، ويأخذون الراتب مثلا يبيع 100 دينار ربع الراتب ويعطونا بدل 100 25 أو 10,000 دينار ويطلعون هذا من راتبه لمدى حياته، فإذا استكمل المبلغ يقطعون أيضا، لكن إذا توفي انقطع المبلغ، هل جائز؟
كيف هذا؟ ما فهمته أنه مدى حياته كيف
يعني؟ عندنا الإنسان إذا قضى الخدمة مثلا 10 سنوات
أي.
وراتبه 400 دينار
أي.
يبيع من الراتب 100 دينار
عفوا يبيع 100 دينار بكم؟
10,000 دينار على سبيل المثال.
هذا بعد التقاعد انت تتكلم.
بعد التقاعد.
بعد التقاعد ياخذ تقاعد مثلا 400 دينار مثلا، فهو بيصير ياخذون منه ال100 ويبقى له 300 مقابل ال100 التي يقتطعونها من بقية حياته، يعطونه نقدا 10,000 دينار، وهذه ال100 تذهب عليه من الراتب المقتطع من الراتب الكامل، فيبقى له من ال400 300.
وحتى إذا استكمل
اسمح لي شوي. طيب مين الرابح هنا ومين الخسران؟ الموظف طبعا هو الخسران،
هو شيخنا إلى الأجل هو الخسران، لكن هو بيعتبر نفسه ربحان إنه جاله سيولة 10,000 دينار.
هذا مثل النقد والتعصيب،
هذا هو السؤال.
هذا مثل النقد والتعصيب، ما بيجوز هذا، ما بيجوز. تفضل
شيخنا. هو في الحقيقة سؤال مكرر، كنت قد سألتك عنه في مسجد صلاح الدين البارحة، فقلت لي في مسألة عدم صيام يوم السبت.
نعم.
فقلت هنا تقديم الحاضر على المبيح.
نعم.
ومثلت بمثال صيام يوم الفطر مثلا، وصيام العيد إذا جاء يوم
مثال يوم الخميس.
نعم.
يوم عيد.
نعم. فبمناسبة حلول إن شاء الله علينا وعليكم بالخير عاشوراء، فأحببت أن أسأل سؤالا اعترضني في مسألة عدم صيام يوم السبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم. فقلت في صيام داود عليه السلام، قلت لك ذلك، قلت هذا لا يجوز أن يحتج به لعلة معينة أو لشيء معين ذكرته أنت ولا داعي لذكره الآن، ولكن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عشت لصمت يوما قبل عاشوراء أو ذكر تسوع،
لأني عشت بلا قابل لأصومن التاسع. نعم. من عاشوراء.
نعم، بارك الله فيك. هذا الحديث ألا ينبغي أن نوفق بينه وبين الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض؟ أي نقول مثلا، وهذا قول من طالب العلم مبتدئ ما زال يتعثر حتى في لهجتي في اللغة العربية، فجاء لأخذ منك من العلم ما يسر الله له.
فيك البركة إن شاء الله.
بارك الله فيك. فالمسألة أقول والله المستعان على هذا، أن لو قلنا أنه الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومات ولم يدرك هذا عليه السلام مع حديث النهي، ولا يجوز لنا أن نضرب الحديث بعضها في بعض، وحاشاك أنت أن تفعل هذا، فأنت في هذه الأيام قدرة لنا في الرسوخ على السنة والسؤال عن الدليل، أفلا يجوز هذا أن نوفق بينهما؟
وين التعارض يا أخي بارك الله فيك؟
أن نقول
أنا ما لي شيء في التعارض حتى نوفق
في هذه المسألة يا شيخ، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عشت لكان هذا، أي لصام يوما قبله.
نعم.
ولكن حديث النهي قل لو قلنا أنه عدم تخصيصه، عدم تخصيص يوم السبت، أن يكون أراد هذا النبي صلى الله عليه وسلم.
قل لي وين التعارض؟
التعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عشت لعشت لصمت يوم التاسع والعاشر.
هل قال لو عشت لصمت التاسع ولو كان يوم السبت؟
لا، ما قال.
إذا وين التعارض الله يهديك؟ تعارض في مخك ما تأخذني، مش موجود بين النصين.
أليس عموم يا شيخ بارك الله فيك؟
يا أخي أول عموم أنت بتخالفه؟ أليس عموما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ف فهل أنت تحرم كل ميتة؟
لا.
وكل دم؟ إذا ليش المشكلة عم توجد هؤلاء إشكال؟ إذا كان هناك عموم فيخصص بما يخصصه، أما هنا الحقيقة لا عموم يا أخي. عم يقول لأن عشت إلى قابل. يا ترى إلى قابل قد يكون يوم سبت أحد اثنين ثلاثة إلى آخره. ما في بيان هنا. لكن لو فرضنا كما صورت لك آنفا، لو فرضنا أنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن ولو كان يوم السبت، شو رأيك؟ هذا مو صريح؟
صريح.
طيب ثم قال لا تصوم يوم السبت. الآن نقول لك هنا حاضر وهنا مبيح ولا؟
نعم.
إذن يقدم الحاضر على المبيح. فنقول لو كان النص الأول أنه لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع من عاشوراء ولو كان يوم السبت، أو قال ولو كان أي يوم من أيام الأسبوع، بعدين جاء حديث ينهى عن صيام يوم السبت إلا فيما فرض الله علينا. طيب صوم يوم عاشوراء ليس فرضا، بالتالي صوم يوم التاسع ليس فرضا. لو أن مسلما صام عاشوراء ولا يريد أن يصوم لا قبله ولا بعده يوما، ماذا تنصحه؟ أن يصوم عاشوراء ولا لا
يصوم؟
طيب لكن شو بتقول له؟ الأفضل أنك تصوم تاسوعاء معه.
نعم.
طيب هذه الأفضلية اللي أنت عم تدندن حولها، وين التعارض بينها وبين قوله عليه السلام لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم؟ ما في أخي تعارض، بارك الله فيك.
التعارض طرأ في ذهني من باب جمع أفعاله صلى الله عليه وسلم التي ورد كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، وكذلك كان قال خير أحسن الصيام أو خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما.
رجت حليمة العادة الأتيمة، هذا ليس نصا عاما؟
نعم عموما.
طيب أولا نص عام كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثانيا هل من شريعة داود عليه السلام النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض؟
نعم. لا
كيف؟ لا.
ليس من شريعتي هذا.
طيب إذا لماذا أنت تمسك بشريعته؟ بدك تمسك بشريعة الرسول عليه السلام. هو الذي أمرنا بصيام داود أو حضنا عليه بالمعنى الأصح، وقال لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم. لماذا يا أخي أنت ما تحل المشكلة بالطريقة التي أنت حكيتها عني آنفا؟ ألم يقل في أكثر من حديث يحض المسلمين على صيام يوم الاثنين ويوم الخميس؟ طيب هذا الحد خاص ولا عام على حد تعبيرك أنت؟
عام شيخ.
طيب لماذا ما صمت يوم العيد يوم الخميس؟
لأنه جاء النهي عن صيام يوم العيد.
والقضية هنا هي هي ما في فرق بين أمرين.
جزاك الله خير.
يكفي يمكن سبحانك الله.
الحديث اللي ذكره الأخ لموس صيام أن النبي كان يصوم السبت والأحد والاثنين،
إيه ضعيف هذا، ما عنده خبر.
خلاص يا عبد القهار.
هل يجوز اتخاذ هذه الدمى قياسا على البنات التي كانت تلعب بهن عائشة رضي الله عنها؟
لا ما يجوز. هذه الدمى تتمثل فيها عادات الكفار وتقاليدهم، ثم هي ليست صنع أهل البيت وإنما صنعت في بلاد الكفر، فلا يجوز. لا لا اسمحوا لي الآن. سعيد عشر أشهد أن لا إله إلا أنا أستغفرك وأتوب إليك.
أكرمك الله
وإياكم إن شاء الله.